قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب القراءة في الظهر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب وعن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
فقال: باب القراءة في الظهر. أيحتاج هذا إلى بيان؟ القراءة في الظهر نعم يحتاج. فتحت علينا الدنيا، كثرت المعاهد، كثرت الجامعات، شغلتنا التقنية، التكنولوجيا، حملنا شهادات دكتوراه وماجستير وما إلى ذلك، وما عرفنا بعض ما يتعلق بأمور الصلاة. والعلماء لهم كلام طويل في هذا الأمر. لو صلى صلاة الظهر واكتفى بفاتحة الكتاب فقط، أتصح صلاته أم لا؟ وهل يجب أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعدما قرأ الفاتحة أم لا؟ جماعة من أهل العلم قالوا: لو اكتفى بالفاتحة فقط أخل، عليه أن يسجد للسهو إذا ما سهى، وأما إذا كان متعمد أخل بصلاته. ولهذا الإمام أبو داود فقيه يعقد مثل هذا الباب ليبين لطلاب العلم مذاهب أهل العلم وما أدلة أهل العلم في هذه القضايا. باب القراءة في الظهر، يعني قال الإمام عندما يقرأ في صلاة الظهر إذا قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وشيئا من القرآن، الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وشيئا من القرآن، أيجب عليه في الثالثة والرابعة أن يكتفي بالفاتحة فقط، أم أن عليه أيضا أن يقرأ شيئا من القرآن؟ نحتاج إلى هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: أخبرنا حماد ابن زيد عن قيس بن سعد وعمارة ابن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ، يعني تشرع القراءة، ولا تصلي صلاة لا تقرأ فيها إما فاتحة الكتاب أو شيئا من القرآن. أقوم وأكبر الله أكبر وأقف ثم أركع من دون قراءة؟ لا، في كل صلاة يقرأ تشرع القراءة. ما الذي يبين لنا ذلك وما الدليل على ذلك؟ أبو هريرة يقول: الدليل ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفينا عليه أخفينا عليكم. نحن متبعون لسيد الخلق، وقد صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يجعل أبا هريرة أميرا للمدينة عندما يخرج النبي للغزو وللجهاد في سبيل الله تعالى. قال أبو هريرة: عليك أن تقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة. دليلي ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، ما جهر النبي فيه بالقراءة جهرنا فيه بالقراءة، والجهر بالقراءة في صلاة الصبح، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، الفجر، المغرب، العشاء، يجهر في صلاة الظهر يسر، في صلاة العصر يسر بالقراءة لا نجهر، في صلاة العشاء المغرب نجهر في ركعتين ونسر في الركعة الثالثة، في صلاة العشاء نجهر في ركعتين ونسر في الركعتين الأخريين، في الركعتين الأوليين من الظهر نطيل الركعة الأولى، الركعة الثانية نجعلها أقل من الأولى، الركعتين الأخريين نكتفي بقراءة الفاتحة فقط لا نزيد. كذا في صلاة العصر الركعتان الأوليان يفرق بينهما، الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، الركعة الثالثة والرابعة يكتفى بالفاتحة فقط. كل هذا أخبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا بينه. ولذا قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى علينا رسول الله أخفينا عليكم. لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نقلوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبينوه لنا. ولذا تكلم الإمام النووي بكلام يكتب بماء الذهب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عنكم. وما أجل هذا الكلام وما أعظمه. نحن متبعون لرسول الله، قدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما دعانا إليه فعلنا، ما سن لنا استننا به، وما لم يسنه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا نجعله عبادة ولا طاعة. سئل: هل كان النبي يقرأ في صلاة الظهر؟ يعني أكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة أم يسر في صلاة الظهر؟ والإمام البخاري والإمام أبو داود أورد هذه المسألة لأن هناك خلاف عند أهل العلم، منهم من يقول إنه يجهر في صلاة الظهر والعصر، وهذا مخالف لما عليه جماهير أهل العلم. في صلاة الصبح يجهر بالقراءة، في صلاة الظهر والعصر نجهر في الركعتين الأوليين، نسر في جميع الصلاة، الظهر العصر لا جهر. اللهم إلا إذا كان الإمام جهر ببعض الآيات يريد أن يسمعنا لنعلم ماذا يقرأ وفي أي سورة يقرأ، لا مانع من ذلك. لكن السنة التي كان عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر في صلاة الظهر ولا يجهر في صلاة العصر، أما صلاة المغرب فيسر في الركعة الثالثة، صلاة العشاء نجهر في الأوليين نسر في الأخريين. الصحابة اهتموا بهذا الأمر. ولما أقول الصحابة؟ النبي اهتم بهذا الأمر. ديننا دين اتباع، ليس بدين آراء وأهواء. لا يجوز للمرء أن يستحسن شيئا ويجعله شرعا، الشرع منتهى انتهي منه. يوم أن كان النبي بعرفة أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين لا يتطور بتطور الزمن، ما يسمع وما يقرأ في بعض الصحف والمجلات وما يقال في بعض الإذاعات أننا في عصر النهضة والتطور والقمر والمريخ، هذا لا بأس. وأما ما يتعلق بالطاعة وما يتعلق بالعبادة، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وسنتي. نزيد، نغير، نبدل في الشريعة بعدما مضى عليه 14 قرن أو 15 قرن، والله لو زدنا نقطة واحدة أو فتحة أو كسرة أو ضمة ضللنا. ولهذا عندما انحرفنا عن الطريق السوي الذي